بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. درسنا في هذا الكتاب مختصر من أدلة الأحكام، بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام الصلاة. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير ابن سعد: يا رسول الله، أمرنا أن نصلي عليك، أمرنا أن نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ بل قال: أمرنا أن نصلي عليك، أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال عليه الصلاة والسلام: والسلام كما علمتم أو كما علمتم. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم كما يقول الشيخ المصنف. قال الشيخ المصنف: وزاد ابن خزيمة فيه، يعني في هذا الحديث، في هذه الرواية: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وحدد المكان موضع. الراوي أبو مسعود الأنصاري، صحابي جليل رضي الله عنه، اسمه عقبة ابن عامر ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري البدري، شهد العقبة الثانية، بيعة العقبة التي كانت في العقبة في ميناء في قبل الهجرة، شهدها صغيرة ولم يشهد بدرا، لم يشهد وقعة بدر مع أنه سمي البدري، وإنما نزل في بدر في الموضع اسمه بدر فسمي أو لقب أو كني لقب البدري ونسب إلى الموضع الذي هو بدر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن الكوفة ومات بها في خلافة علي رضي الله عنه. قال بشير بن سعد. من هو بشير بن سعد؟ بشير بن سعد هو أبو النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، إذن فهو أبو النعمان بن بشير الصحابي المشهور، والد النعمان بن بشير، وهذا شهد العقبة وما بعدها. معاني هذا الحديث: قال يا رسول الله، أمرنا أن نصلي عليك، متى وأين؟ إشارة إلى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونحن الليلة ليلة جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على الصلاة عليه في ليلة الجمعة، فصلوا وسلموا على رسول الله وأكثروا من الصلاة على رسول الله. قوله: فكيف نصلي عليك؟ فسكت. الصحابي سأل رسول الله، قال: أمرنا أمرا مطلقا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأمر المطلق يصدق بفعل، يعني ما يمكن أن يصدق عليه، يعني لو قال اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل وسلم على النبي محمد، يكفي. لكن الصحابي أراد أن يتثبت من الأكمل والأفضل، وأيضا رواية ابن خزيمة أنه هل يعني كيف يصلى عليه في الصلاة، يعني وهم يصلون كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فسأل الصحابي هذا السؤال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت قليلا. في بعض الروايات تقول أنه سكت حتى قلنا أو تمنينا الصحابة الحاضرون أنه لم يسأل، يعني توقعوا أن هذا سؤال ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام. فلما سكت ظن أو رأى الصحابة قالوا ليت السائل هذا ما سأل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه وقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية التي تحفظونها جميعا ورويت بألفاظ يعني متعددة، هذا لفظ مسلم ولعله أكملها أو أوسطها. فقوله اللهم صل على محمد هذا دعاء، اللهم يعني يا الله صل على محمد، طلب الصلاة من الله على محمد. ما هي الصلاة من الله؟ في الآية الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن فالصلاة الصادرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة جهات أو من ثلاث جهات أو من يعني من ثلاثة مصلين عليه. الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون، إذن فالله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي والمؤمنون مطلوب منهم أن يصلوا على النبي. فما المقصود بالصلاة على النبي من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين؟ قال أهل العلم الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا هي رحمته، يعني رحمته سبحانه وتعالى، الصلاة من الله الرحمة. وقال غيرهم آخرون قالوا لا، الصلاة أشمل من هذه، الصلاة هي ذكره عليه الصلاة والسلام، ذكر الله له في الملأ الأعلى في المقربين من الملائكة. فصلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هي ذكر الله لنبيه في الملأ الأعلى في الملائكة. وقد قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة في السماء والأرض. إذن فالمطلوب منا نحن المؤمنين أن ندعو الله أن يصلي على نبيه، يعني يذكره بالذكر المناسب لائق به، وذكر الله لا يذكر إلا بخير أو لا يذكر إلا أهل الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يستحق الذكر والصلاة عليه. هذا معنى صلاة الله على نبيه. صلاة الملائكة قالوا هي الدعاء، صلاة الملائكة هي الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، وهذا صحيح. الملائكة يصلون على النبي، طبعا الملائكة يصلون على المؤمنين، الملائكة يصلون على يعني يستغفرون للمؤمنين. قال أهل العلم صلاة الملائكة الاستغفار، وإذا كان محدود بالاستغفار فهذا يشمل كل مؤمن والرسول في أولهم، لكن هو خص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهناك معنى آخر. قالوا هو أيضا دعاء الملائكة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر الحسن عند في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى، هي ذكره عليه الصلاة والسلام بالصفات الحميدة بالإضافة إلى الاستغفار. فصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفارهم له وذكره أيضا عندهم وعند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي دور، إن صح هذه الكلمة دور أو مهمة أو عمل أو المطلوب من المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة من المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا الدعاء له بأن يذكره الله في الملأ الأعلى، فعندما تقول اللهم صل على محمد، ضع في ذهنك أنك تريد أن يذكر الله نبيه في الملأ الأعلى وأن يغفر الله لنبيه، ولا تستعجب وتستغرب وتقول كيف تطلب أو نطلب الغفران للنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، يعني غفران الله لنبيه وللصالحين من عباده وللمقربين هو درجات، وعندما يعني تفيض مغفرة الله ورحمته على المسلم تكون بقدر ما يستحقه من ذلك الغفران والرحمة، وفيه رفع درجات. ولهذا يعني شرع أن يدعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان وتتلى ماذا؟ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل حتى تتفطر قدماه من كثر ما كان يقوم الليل، يسأله بعض الصحابة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، ما حاجة، لست بحاجة إلى الاستغفار. قال ماذا؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن فدعاء المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له بأن يذكره الله في الملأ الأعلى، وإن ذكر وإن فسره بعضهم بالاستغفار ولا بأس بذلك، والملائكة لا بأس بذلك، إن يجمع له صلى الله عليه وسلم ما يستحقه من الذكر الحسن في الملأ الأعلى ومن الاستغفار ومن المغفرة ومن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نحن نكرر هذا الدعاء وهذه الصلاة في صلاتنا، ولا تصح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لا تصح صلاتنا إلا بالصلاة على محمد وعلى آل محمد، يعني بهذه الصلاة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم آل محمد الذين نصلي عليهم في صلاتنا؟ الآل في اللغة هذا اللفظ يطلق على القرابة، ويقال آل فلان على القرابة، ويطلق على الأتباع، يطلق على الأتباع. الله سبحانه وتعالى قال يعني في قوم فرعون قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه. فالآل تطلق على القرابة وتطلق على الأتباع، فهل المقصود، ما هو المقصود بالصلاة، المقصود بالصلاة عليهم في هذا الحديث؟ هل هم قرابته أو هم أتباعه؟ للعلماء قولان في هذا، منهم من قال هم أتباعه يعني أمته المؤمنون به، فكل من كل من يصلي على آل محمد هو يصلي على أتباعه المؤمنين به جميعا، مثل السلام على عباده الصالحين كما ورد في الحديث السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا قال في بعض الروايات يعني إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح من عباد الله. كذلك الصلاة، قال بعض أهل العلم إن المراد بهم الآل، المراد بهم الصلاة على الآل يعني على أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل قرابته، يعني يدخل فيه قرابته وزوجاته من باب أولى. هذا قول. والقول الثاني حددوه وقالوا لا، المقصود هنا بالآل هم قرابته صلى الله عليه وسلم، لكن أي نوع أو أي يعني دائرة من دائرة القرابة حددت في الزكاة بقول صحابي من الصحابة وهو أعلم بما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن أرقم يقول إن آل محمد الذين لا تجوز عليهم الزكاة، آل محمد الذين لا تصح عليهم وتجزي عليهم الزكاة هم آل علي وآل العباس وآل جعفر، هذا بالاتفاق. طبعا المؤمنون آل علي وآل العباس وآل جعفر، هؤلاء هم آله عليه الصلاة والسلام الذين لا تصح الزكاة أو لا تجزئ الزكاة عليهم يعني إذا توافرت موانعها. بعض أهل العلم قال وهذا هو أيضا المقصود هنا في هذا الحديث أنهم الآل الذين لا تصح الزكاة عليهم، وهم آل جعفر آل علي وآل جعفر وآل العباس. وعلى كل، وطبعا المؤمنون منهم المؤمنون الصالحون. فنحن عندما نصلي على النبي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومزيدا من حبه أن نحب ونجل ونقدر آله قرابته فنصلي عليهم كما نصلي عليه. ولهذا ورد عند في كتاب الله سبحانه وتعالى عن بعض الأنبياء وفي بعض الأنبياء ما أسألكم عليه من أجر ها إلا المودة في القربة. ومن المودة في القربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على آله. ولعل هذا كثير من أهل العلم يقولون الآل هم الأتباع، لكن لعل هذا هو الأنسب في المقام والأقرب، والله أعلم. قوله كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، أي صل على محمد بالثناء كما قلنا والذكر، كما صليت على إبراهيم كالصلاة التي صليتها على إبراهيم كالثناء والذكر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن هنا فيه مسألة يعني نحوية إن صح التعبير أو لغوية. يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. الكاف هنا يعني الصلاة، صلي صلاة كصلاتك على آل إبراهيم. الكاف كما، الكاف تأتي للتشبيه يعني صلي صلاة شبيهة بالصلاة على، صلي صلاة على محمد وآل محمد شبيهة بالصلاة على إبراهيم أو على آل إبراهيم. والقاعدة البلاغية تقول إن المشبه به أقوى من المشبه، وعلى هذا فتكون الصلاة على النبي أقل درجة من الصلاة على إبراهيم أو على آل إبراهيم. ولهذا أيضا ما هو مقرر من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقرب وأفضل الأنبياء وأجلهم عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يصدق هذا؟ قالوا الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، للتعليل. فكما أنك صليت على آل إبراهيم لأنك صليت على آل إبراهيم، صل على محمد وآل محمد وهو أولى بالصلاة من غيره. قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، بارك من البركة يعني أنزل البركة على محمد وعلى آل محمد، والبركة هي النماء يعني نماء الخير وثبوته ودوامه. إذن أدم الخير وثبته وأدمه على محمد وآل محمد. قوله إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، هذه الجملة جاءت ختاما لهذا الدعاء وهي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا هي فيها اسمان من أسماء الله تعالى، الحميد المجيد. الحميد طبعا فهي تعليل لطلب الصلاة، أنت يا ربنا حميد مجيد يصدر منك الخير لعبادك وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل عليه الصلاة التي طلبت منا. فالحميد هذه صيغة مبالغة، حميد على صيغة فعيل بمعنى مفعول لكنها صيغة مبالغة، حميد يعني بمعنى محمود، أنت يا الله المحمود سبحانه وتعالى، حميد بمعنى محمود. وحميد تأتي بمعنى حامد، فمحمود يعني يحمده عباده الله سبحانه وتعالى، الحميد يعني يحمده عباده على ما أنعم به عليهم من الخير وجلائل النعم وكثير نعم الله التي لا تحصى. محمود عند الخلق وحميد حامد لمن يعبده ويشكره فيعطي. فسواء قلنا أن حميد بمعنى فعيل بمعنى محمود أو حميد بمعنى حامد، فأنت يا الله حامد لمن يشكرك ويستغفرك ويدعوك ويعبدك، ومحمود عند خلقك. فهذه صفة فيها غاية الكمال، وصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه هي يعني أجل الصفات وأعلاها لله سبحانه وتعالى. ومجيد بمعنى أيضا من حيث وزنها، مجيد فعيل بمعنى مبالغة من ماجد، والمجد يعني أو المجيد المجد العظمة والشرف والعلو، فالله عظيم والله جليل والله أشرف الكون أشرف كل شيء، فهو المجيد. فالمجيد العظيم عظيم المجد، والمجد الشرف والعظمة. علل الدعاء وختم بهذين الاسمين لمناسبته لهما، لمناسبته لهذا الدعاء، لأنه يطلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، ويسأل ويتوسل إليه لتحقيق ذلك باسمين جليلين من أسمائه تناسب هذا الدعاء. وهذه أيضا قاعدة نأخذها في الدعاء، إذا دعوت الله فتدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فاذكر مع كل دعاء ما يناسبه من الأسماء كما هو معروف في النصوص الشرعية. فإن طلبت الرحمة والمغفرة فقل يا غفور يا رحيم، وإن طلبت الرزق فقل يا رزاق ارزقني يا كريم، وإن طلبت يعني أسماء الله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء لها فيها صفات جليلة ولها معاني عظيمة، وكلها تفيض على الخلق بالخير. ولهذا فمن المناسب أن يذكر بعد أو مع كل دعاء ما يناسبه من أسماء الله تعالى. قال الشيخ أو في النص يعني في الحديث: والسلام كما علمتم أو كما علمتم. السلام يعني عليه، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كما علمتم يعني كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم به من قبل، أو كما علمتم بعد أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني روايتان، رواية علمتم ورواية بلفظ علمتم، وكلاهما بمعنى أنه قد حصل لهم العلم بكيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس الذي مر معنا، أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا يعني كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على كذا، قال لهم لا تقولوا ذلك ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره. الحديث رواه مسلم، زاد فيه ابن خزيمة كما سمعنا: فكيف نصلي عليك، السائل يسأل يقول كيف نصلي عليك، إذا نحن هذه الزيادة إذا نحن صلينا عليك، نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه الزيادة فيها تحديد هذه الصلاة الإبراهيمية أين تكون، تحديدها في الصلاة يجعلها واجبة من واجبات الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها عند جمهور أهل العلم، وهي أيضا تجزي وتطلب وتشرع وتندب في كل حين، وهي أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورد في روايات في العالمين: إنك حميد مجيد، وورد: اللهم صل على محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه إلى آخره. لكن هذه الرواية التي رواها مسلم هي أعدلها. لما جاءت هذه الزيادة في رواية ابن خزيمة وهي صحيحة بيّنت أن هذه الصلاة الصلاة على النبي تجب في أثناء الصلاة وأين؟ بعد التشهد الأخير، موضعها بعد التشهد الأخير أو مع التشهد الأخير، التشهد الثاني. حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية اللي معنا الأولى رواها مسلم، والزيادة يعني رواها ابن خزيمة مع زيادة إذا نحن صلينا عليه. أيضا روا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخان، البخاري رواها بلفظ قريب من هذا، رواها الشيخان عن كعب بن عجرة وعن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري، والنسائي عن طلحة بن عبيد الله، وطبراني عن سهل بن سعد من الصحابة، والإمام أحمد والنسائي عن زيد بن خارجة. إذن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رويت عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، والشيخ المصنف ابن حجر اختار رواية مسلم لما رأيتم أنها أعدلها ويعني ما نقص منها شيئا كثيرا. هذا الحديث أورده الشيخ المصنف في يعني في صفة الصلاة، يستفاد منه من الأحكام والفوائد. أولا الدلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. من أين أتى الوجوب؟ من قوله صلى الله عليه وسلم قولوا كيف نصلي. طبعا أولا الوجوب، أولا الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا مطلق يعني في الصلاة وفي غيرها، وهو مندوب ومستحب لا شك، مستحب يعني وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لكن في الصلاة يجب أو تجب الصلاة على النبي في الصلاة للآية التي فيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وأكدتها السنة بقوله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن فالحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله قولوا. ذهب إلى هذا جمع من السلف والأئمة منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم أنها واجبة لهذا الحديث برواياته المتعددة المتواترة ولقول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا في الحديث مع زيادته، زيادة ابن خزيمة بل بجملته، الحديث بجملته فيه الصيغة التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك، فقال قولوا وذكر هذا القول. يعني لو قال اللهم صل على محمد وسكت، أو صلى الله عليه وسلم وسكت، ما تجزي في الصلاة، لا تجزي، لابد أن يقولها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بدلالة هذا الحديث. وفيه أيضا في الحديث دلالة على أنها أن في بيان تحديد موضعها، تحديد موضعها التي أنها تقال في التشهد الأخير كما ورد في بعض الروايات أنه بعد التشهد ادعو بما شئت أو بما أحببت. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال المصنف وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وهذا فيه تحديد لموضع هذه الاستعاذة وهذا الدعاء. فالحديث فيه بيان بعض ما يدعى به في الصلاة وتحديده، وقد سبق معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم يعني إذا صلى أحدكم فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما يعجبه أو بما يحبه أو بما شاء. هذا مطلق أو عام، بما شاء يدعو بما شاء. هنا فيه نوع معين محدد أن يقوله، أمر به وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو استعاذة من هذه الأشياء. هذه الأشياء يعني أمر أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه ونبه وحث على الاستعاذة منها لخطورتها الشديدة على الإنسان. يعني ما في أخطر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحن، هي دائر أو قطب رحى يعني إيش سميه البلاء الذي يمكن يلحق بالإنسان. فيستعيذ بالله من هذه الأمور التي يحصل له فيها والتي يتعرض لها في حياته وفي مماته. وبين الحديث يعني الرواية الثانية التي ذكرها المصنف موضعه، وهو موضع هذا الدعاء، وهو بعد التشهد. قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من كثرة والحمد لله يعني إذا أكثرنا من هذا، وهذا مطلوب أن نكثر من الاستعاذة من عذاب جهنم، الاستعاذة من عذاب النار يعني، والاستعاذة من عذاب القبر، الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، نكثر من ذلك. لكن قد يكون لبعض الناس مع كثرة ترداده يقولها ولا يلقي لها بالا. لا، تخيل وتصور هذا الشيء العظيم الخطير الكبير الذي أنت تستعيذ منه، عذاب جهنم، عذاب القبر إلى آخره. لا بد أن وأنت تستعيذ بها بالله من هذه الأشياء تخيل أنك تدعو الله وتلوذ به أن يجنبك شيئا خطيرا كبيرا عظيما لا تستطيع رده. فقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، طبعا الاستعاذة معلومة، أعوذ بك، أعوذ يعني إيش؟ يعني ألوذ وألجأ، ألجأ إليك، لا ملجأ إلا إليك يا الله من هذه الأشياء، من كل شيء ومن هذه الأشياء بعينها. أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم هذا اسم من أسماء النار، حمان الله وإياكم منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إياها. جهنم اسم من أسماء النار، واسمها النار، واسمها السعير، واسمها سقر، لها أسماء متعددة وردت في النصوص الشرعية. وقوله ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيه إثبات لعذاب القبر، هذا واحد. فيه لما تستعيذ من شيء لابد أن يكون موجودا أو تتوقعه، فالحديث فيه دلالة على وجود عذاب القبر، وهذا ما يؤمن به المؤمنون من يعني أهل السنة والجماعة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، على خلاف بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة. فهذا فيه بيان لحقيقة أن عذاب القبر موجود، ولهذا طلب منا الاستعاذة منه. وسمي عذاب القبر نسبة إلى موضعه، لأنه عذاب يقع في القبر. عذاب القبر ورد فيها حديث وبينت حال الإنسان لما يوضع في قبره. فالإنسان عندما يوضع في قبره، أول ما يوضع الإنسان في قبره، ورد في الحديث أنه ينزل عليه الملكان الفتان. نعم، السؤال الفتنة، وهذا أيضا سيأتينا، ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، من فتنة الممات فتنة القبر. ما هي؟ الاختبار والامتحان والابتلاء بسؤال الملكين. عندما يوضع الإنسان في قبره ينزل عليه ملكان ويسألانه، كما ورد في الصحيح، يسألانه ثلاثة أسئلة، لو سئلها أي واحد في الدنيا سهلة، يعرفها الصغير والكبير واللي يقرأ واللي ما يقرأ. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة سهلة بسيطة، لكن لا يوفق إلى الإجابة عليها إلا من قد تهيأ لها وحضر وذاكر وعمل ثم أتى فيجيب. وأما من فرط وصدر فغيه أو وكفر، ولو كان من أعلم الناس في الدنيا وأفصحهم، فإنه لا يستطيع أن يجيب. فالمؤمن يجيب: من ربك؟ الله ربي. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. انتهى. بعد ذلك ينعم، يؤمر له أن يفسح في قبره، يوسع له في قبره، يفتح له فتحة إلى الجنة، يأتيه من ريحها وطيبها، فيكون هذا القبر، هذه الحفرة، روضة من رياض الجنة. وإما أن يخفق في الاختبار ويرسل، وهي ثلاثة أسئلة بسيطة. السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ها ها لا أدري. هذا الذي ورد في الصحيح عنه، لا يدري، وإن كان كما قلنا من أعلم الناس في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فإذا بعد السؤال، وهذه الفتنة والاختبار، بعد السؤال يأتيك، يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له فتحة إلى مقعده في النار، ويفتح عليه من النار من ريحها وسمومها، ويبقى في عذاب القبر إلى يوم القيامة. ولهذا قلنا ونقول ونؤكد على أنفسنا وعلى كل مسلم أنك إذا استعدت من عذاب القبر، فتصور البشاعة التي يمكن أن تقع للكافر ولغير المسلم وللفاجر، ولك أن تسأل الله أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة. قوله في الحديث: ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا وما هي فتنة الممات؟ هذه الأمور الأربعة كما قلنا هي لا بد أن تقع، لا بد أنك حاصل فيها، يعني هذه ابتلاءات واختبارات تحصل، فلا بد لك أن تستعين بالله وتستعيذ بالله أن يحميك منها. ما هي فتنة المحيا؟ فتنة المحيا يعني فتنة الحياة. فتنة الحياة هي الشبهات والشهوات التي تعرض الإنسان، الشهوات التي تجعله يرتكب المحرمات، الأفعال، شهوة الأكل فيأكل الحرام، شهوة الجنس فيقع في الزنا، نسأل الله العفو والعافية، وشهوة الشراب ونحوه فيشرب الخمر، شهوة المال فيسرق ويظلم ويبطش إلى آخره، شهوة يعني التفاخر، شهوة كذا إلى آخر ما هنالك من الأفعال التي تدفع إليها الشهوات. والله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، يعني معنا موجود حبها، لكن ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، لا بد أن ترعي. فالشهوات يعني ما يؤتى الإنسان في الدنيا وينحرف عن الصراط المستقيم إلا بسبب شيئين: الشهوات والشبهات. فوجب الاستعاذة منها، من الشبهات، من الشهوات. تستعيذ بالله وتحرص أن تبتعد عنها. والأمر الثاني الذي يعني من فتنة المحيا الشبهات. الشبهات هو ما يزين للإنسان في، يعني قد يكون تزيين للأفعال، أفعال الجوارح، فيقع فيها كما فعل إبليس مع آدم عليه السلام، وقد اشتباه الله وتاب عليه، لكن نحن معرضون إلى أن أيضا أن نتوفى يتوب الله علينا. يزين الشيطان، يزين له، فهذا يدخل في مسألة الشهوات، يعني يزين له الشهوة فيقع فيها. إبليس جاء وزين لآدم شهوة، هو يعني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره، يعني هذه الشهوة فوقع فيها. لكن الشبهات هي كثيرا ما تكون في العقيدة وفي الفكر، فهناك يعني فتنة الشهوات كما قلنا، فتنة الشبهات في العقيدة، وما أكثر ما يقع الناس في الضلال بسبب الشبهات. فشبهة الكفر من إبليس أولا، ويزين الكفر والضلال للإنسان، ومن شياطين الإنس مع شياطين الجن، يعني يزينون الأفكار الباطلة والمعتقدات الفاسدة، فيقع الإنسان ينحرف عن الصراط المستقيم بسبب فتنة الشبهة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أن يقع في الشبهات، يعني يحذر. وكلما وجدت أو رأيت أو أحسست أو لمحت أو ظننت أن شخصا ما أو فئة ما أو في مكان ما أو جهة ما تريد أن تحولك وتصرفك عن ما أنت عليه من المنهج السليم الصحيح، فابتعد، ابتعد بقدر ما تستطيع، واستعد بالله من فتنة الشبهات. وكم كثير كم من إنسان كان على الصراط الصحيح، على الطريق الصحيح مستقيم، وعرضت له شبهة فانحرف. وأيضا الإنسان يا إخوان، الإنسان المسلم ما دام حيا عائشا فهو معرض لفتنة الشبهة، ونسأل الله أن يحسن الخواتيم. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يدعو ويكثر أن يحسن الله خاتمته. قد يكون صائم مصلي مزكي محسن فاعل خير كذا إلى آخره على طريق منهج صحيح، ومعتقدا المعتقد الصحيح يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يبتدع البدع السالك مسلك أهل السنة والجماعة، ماشي تمام. لكن قد يأتيه من يشبه عليه، ونسأل الله العفو والعافية، فيقع في شيء من إما في الإلحاد، وهذا أعلى، مو أعلى، أسفل، أسفل درجات الخروج عن الدين الإلحاد، كفر بالله وجحود، أو شرك بالله، أو وقوع في بدعة أو كذا، أو الردة، يعني الإلحاد أيضا يعتبر، يعني هذه من الردة. إذن الإنسان في حياة في حياته معرض لفتنة الشبهات والشهوات، فيدعو الله في كل حين كلما استطاع وفي صلاته خاصة أن يعيده من فتنة المحيا، من شبهاتها وشهواتها. قال: ومن فتنة الممات. ما هي فتنة الممات؟ فتنة الممات، نسأل الله العفو والعافية، سوء الخاتمة، سوء الخاتمة. فيعني الذي يريد الله به الخير يحسن خاتمته فيموت على الخير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في حياته يقول خيرا، يتكلم، يذكر، يقرأ الله إلى آخره في الحياة الدنيا، وفي الآخرة في أولها يعني عند الممات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشيطان يأتي عند الاحتضار، يأتي للإنسان وهو يحتضر أو يحتضر عند الاحتضار عند هذا، فيعرض له الشبه كلها، الأديان كلها والمعتقدات، ليصرفه عن دينه. فاسألوا الله، أسألوا الله وأكثروا من سؤال الله الاستعاذة من فتنة الممات. فإذا مات الإنسان على الخير هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يعيذك من فتنة الممات. ومن فتنة الممات فتنة القبر التي قلنا، سؤال الملكين الفتان، السؤال هذه فتنة، اختبار وابتلاء. نعم. ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أعظم الفتن، هذه الفتنة أعظم الفتن، شر فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال مخلوق يهودي يخرج في اليهود، ويقال إنه ملك ملوكهم، فيخرج في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة الكبرى، وفتنته من أعظم الفتن، وتشمل جميع الخلق، تشمل جميع الخلق أو كفتنة. من أعاذه الله منها سلم، ومن وقع فيها فالناس معرضون للوقوع فيها لأنها شديدة التأثير. يخرج هذا المخلوق، أولا سمي المسيح، لا قالوا لأنه يمسح الأرض كلها، الأرض كلها المعمورة يمسحها، يعني سريع الحركة فيها يمسحها كلها إلا مكة والمدينة، فيحميها الله منه ويمنعه من دخولها، ويخرج له اليهود المنافقون من المدينة، وما عدا ذلك فيمسح الأرض كلها. إذن فسمي المسيح لأنه سريع الحركة يمسح الأرض كلها. وقيل سمي المسيح لأنه كان أعور العين، ممسوح العين، ولهذا ورد في الحديث إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهذه من علامات المؤمن التي يتقي بها فتنة المسيح. المسيح هذا يظهر في آخر الزمان بفتن، فتنة، يكون معه جنة ويكون معه نار، جنة ومعه نار، جنته نار في الحقيقة وناره جنة. من أطاعه دخل هذه الجنة فوقع في النار، ومن عصاه دخل نزله أوقعه في النار فدخل الجنة، يعني تتحول أو تكون لمن يدخلها جنة، وذاك الذي يدخل يظنها جنة تكون نارا. هذه واحدة، جنة ونار. ومن فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، فتنة عظيمة يعني ليست سهلة. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يخرج له فتن من المسلمين من المؤمنين فيقطعه نصفين، ثم يقول له قم فيقوم، فتنة يحييه. فيقول طبعا يأتي لما يأتيه الشاب أو الفتى المسلم يقول له آمن بي، قال لا أؤمن بك، أنت كذاب، أنت الدجال الكذاب. فيقطعه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، ميت مقسوم قسمين يقوم. فتنة لما يشاهد الناس هذا ماذا يقولون؟ رب، هو يدعو يقول عن نفسه أنه رب. يقوم الفتى الذي شق نصفين يحيى يعود، فيقول له تؤمن بي؟ قال لا أؤمن بك، أنت كذاب يعني دجال. فيقطعه نصفين ثم يكرر ذلك إلى الثالثة. فلما تأتي الثالثة يطلب منه أن يقوم فيقوم، فيريد أن يفعل مثل ما فعل أولا فلا يستطيع، يمنعه الله فيحول بينه وبين هذا الفتى. لكن في الأول فتنة، لما ينظر إلى مخلوق يقطع إنسانا نصفين ثم يقول له تحيا فيحيا، يقول السماء امطري فتمطر، يقول الأرض انبتي فتنبت، جنة ونار، فتنة عظيمة لا يستطيع يعني درأها أو يعني الوقوف أمامها إلا من حماه الله ووفقه وثبته وكان قوي الإيمان. هذا المسيح الدجال يظهر في آخر الزمان ويحصل منه ما حصل، ثم بعد ذلك يمكث فترة زمن معين، 40 سنة ولا 40 يوما ولا 40 أسبوعا كما ورد في بعض الروايات، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيطارده فيلحقه في اللد في فلسطين. الآن في فلسطين بلدة يسمى اللد في إسرائيل هناك، وهذا دليل على أنه منبته ومرجعه اليهود. يلحقه هناك فيقتله فيريح الله الناس منه. هذه الآية من آيات الساعة الكبرى، هذا في آخر الزمان أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه ووجههم ونبههم وأمرهم أن يستعيذوا من هذا. وكل نبي من أنبياء الله كان يحذر قومه من هذا الدجال، وأكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب إلى وقوع الحدث من سائر الأنبياء. إذن فهو من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى معلومة، بعضها حصل وبعضها سيأتي وحتما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فلا بد أن تكون. ومن علامات وجود هذا الذي سيأتي ما نشاهده الآن. انظروا إخوان، اليهود ماذا يصنعون الآن؟ يتجمعون من أقاصي الدنيا ويعينهم الناس على ذلك، يأتون من أدغال إفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن الغرب ومن الشرق يتجمعون، ولا بد أن يجتمعوا حتى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، سيأتون لابد، وعندئذ سيخرج هذا الخبيث ويحصل منه ما حصل، ويحصل له بعد ذلك من المسيح عيسى بن مريم ما حصل. بالمناسبة المسيح عيسى بن مريم سمي المسيح، وذاك سمي المسيح. مسيح عيسى بن مريم مسيح الهداية، والدجال مسيح الضلال. سمي عيسى بن مريم مسيح لماذا؟ قالوا لأنه قد حصلت له أعطاه الله آية أنه كان يمسح على المصاب على المريض على فيبرأ، والله قال وأبرئ الأكمه والأبرص، تبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، يمسح على هذا فسمي المسيح. على أي حال هذه من علامات الساعة الكبرى، وهذه من أهم من أشد الفتن وأعظمها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها وأمرنا أن نستعيذ من ذلك في صلاتنا، بل ولنا وينبغي لنا أن نستعيذ بالله من هذه الأربع في كل حين، نكثر من ذلك وفي الصلاة خاصة. الحديث فيه مشروعية الاستعانة من هذه الأمور الأربعة، هو مشروع، لكن على أي صفة؟ مشروع على سبيل الوجوب؟ طبعا مشروعية الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة مشروع، يعني ليس مجرد جواز ولا هو يعني منك تقوله، بل هو قد شرع لنا. لكن شرع المشروع إما يكون على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، هذا المشروع. غير المشروع يعني والمباح قالوا إنه مشروع لأنه مأذون فيه، لكن هذا إما مندوب وإما واجب. فهل الدعاء في الصلاة والاستعاذة من هذه الأربع مشروع على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر فيه أنه للوجوب، لأنه قال استعيذوا بالله أمر، والأمر للوجوب. لكن الجمهور من أهل من العلماء حملوه على الندب. ليش؟ طبعا نحن لا نأخذ شرعنا وخاصة عبادتنا العبادة إلا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استعيذوا بالله من أربع، والأمر هنا استعيذوا الأمر للوجوب، فظاهر الأمر الوجوب. بعض أهل العلم أخذ به وقال إنه الوجوب، ومنهم الظاهرية، وجمهور أهل العلم قالوا هو أمر صحيح لكنه محمول على الندب وليس على الوجوب. ليش؟ قالوا لأن هناك حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أركان الصلاة وواجباتها، أركان الصلاة وواجبات ذكر فيه أركان الصلاة وواجباتها، ولم يذكر فيه هذه الاستعاذة. وكان في حال التعليم، هذا إيش في إيش؟ في حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عربيا صحابي من الصحابة يصلي فما يحسن الصلاة، قال له ارجع فصلي، ثم ارجع، ثم دعاه وقال له إذا قمت للصلاة ففعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ذكر له ما يجب في الصلاة أركانها وواجباتها، ولم يذكر له هذا الدعاء. فقالوا إذن هذا الأمر بالاستعاذة محمول على الندب، لأنه لو كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته الذي علمه الصلاة الصحيحة. هكذا ذهب الجمهور إلى أنه مندوب، ومندوب في الصلاة وفي خارج الصلاة. والحديث فيه دلالة على أن موضعها موضع الاستعاذة متى؟ أين؟ بعد التشهد، كما في الزيادة التي رواها من رواها ذكرناها يا إخوان، هو ابن خزيمة ولا مسلم؟ لا، هذه مسلم، هذه مسلم في رواية لمسلم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. نعم، إذا فموضعها هو بعد التشهد الأخير. حديث آخر، ونحن كما ترون هذا في الأدعية التي تكون في ختام الصلاة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. الشيخ المصنف بن حجر قال متفق عليه، ومن مصطلحه أنه إذا أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ هذا الحديث قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ورد في رواية أخرى كبيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. فإذا قلت كثيرا أو كبيرا فقد قلت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. أولا هذا اعتراف بين يدي المسألة، يا ربي قد ظلمت نفسي بالوقوع في المعاصي، إما بترك واجب أو بفعل محظور،
اعتراف فاغفر لي. إذن هذا يعني تقدمة ثم يأتي السؤال فاغفر لي. قوله فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا إقرار بأن القادر على غفران الذنوب ومحوها إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهو توطئة وتمهيد لطلب المغفرة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اعتراف. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار توحيد، فاغفر لي. إذن مقدمات لطلب المغفرة، فاغفر لي وهو استجلاب وطلب للمغفرة. لكن أيضا فيها من البلاغة، فاغفر لي مغفرة، مغفرة. لو قالوا فاغفر لي يعني يؤدي أو يكون طلبا مغفرة، لكن لماذا قال مغفرة؟ مغفرة نكرة. النكرة في يعني في هذا السياق، في سياق الدعاء، تدل على التعظيم. إذا اغفر لي مغفرة عظيمة كبيرة بقدر ما أذنبت وزيادة، فلي مغفرة لا، وزادها تعظيما في الدعاء وأهمية عندما قال مغفرة من عندك، اغفر لي مغفرة من عندك، لأن ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا الشيء العظيم الكبير. قوله وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمني عطف على اغفر لي، والفرق بين المغفرة والرحمة، يعني بعضهم قال، بعض أهل العلم قال طيب إذا رحمه غفر له، وإذا غفر له رحمه، لكن قالوا لا، المغفرة ستر الذنوب، والرحمة يعني زيادة في الخير أو في إعطاء في العطاء، وكلاهما ولا بد منهما، مغفرة ورحمة. وارحمني ثم ختم بقوله إنك أنت الغفور الرحيم، لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يرحم العباد رحمة صحيحة وشاملة كاملة إلا أنت. وهذا من حسن الدعاء ومن حسن الختام، وهو توسل كما قلنا باسمين من أسماء الله الحسنى المناسبة لهذا الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني، ليش؟ لأنك أنت الغفور الرحيم. يستفاد من هذا الحديث أولا، هو دليل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة، مشروع في الصلاة. الصلاة كما قلنا قبلا لا يصح أو لا يجوز فيها من قول أو فعل إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قراءة قرآن أو تسبيح أو تكبير أو دعاء. هذا الدعاء صح أنه قال في صلاتي، قال الله يعني علمني دعاء أدعو به في صلاتي، إذن فهذا الدعاء يكون في الصلاة. على مشروعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق، هنا في الحديث ما قال قبل التشهد ولا بعد، قال أدعو به في صلاتي من غير تقييد بمحل له. وقد ورد ذكر مواضع الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة، لقوله ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن فالأحاديث التي حددت الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فليكن هذا بعد التشهد الأخير تقول هذا الدعاء. فيه سؤال أبي بكر رضي الله عنه، من أبو بكر الصديق؟ أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلهم وأقربهم إلى الله وإلى رسوله. يقول علمني دعاء أدعو به في الصلاة، ماذا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا أو كبيرا، نحن ماذا نقول؟ هذا فيه دلالة على أن البشر، الإنسان مهما كان درجته عند الله، فإنه معرض لأن يحتاج إلى أن يستغفر الله ويطلب منه الرحمة. في الحديث أيضا توسل بأسماء الله الحسنى، توسل بأسماء، إنك أنت الغفور الرحيم. وكما قلنا المشروع أن يتوسل الإنسان بالاسم من أسماء الله الذي يناسب دعاءه. نختم بحديث آخر إن شاء الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رواية وائل ابن حجر. ابن حجر فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الشيخ المصنف ابن حجر يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث التسليمتين عن اليمين والشمال رواه 15 من الصحابة، 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لكن كلها كما يقول الشيخ الصنعاني بدون زيادة وبركاته إلا حديث وائل ابن حجر. وحديث وائل رواية صحيحة كما رأينا أو كما قال المصنف. إذن التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواها عدد كثير من الصحابة من غير أن يذكروا كلمة وبركاته، ورواها وائل بن حجر بكلمة بركاته. الجمهور من أهل العلم والمشهور أنه يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله. ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك أحيانا لأنه ورد وصح، فليقول بها لأنه ورد بها الحديث الصحيح. لكن السلام هنا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما حكمه؟ هل هو واجب أو مندوب في الصلاة؟ نحن نتكلم في الصلاة. وائل يقول والصحابة الذين رأوا التسليم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم فيقول كذا في الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا. الحمد لله رب العالمين.